أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 34 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد بدأنا في الدروس 3 الماضية الحديث عن الأصل 4 من أصول الدين، وهو أصل الإمامة. تحدثنا في الدروس الماضية عن ما هي الإمامة، ولماذا هي مهمة وتعتبر من أصول الدين وليست من فروع الدين. ثم تحدثنا بعد ذلك عن ما هي الأدلة على الحاجة للإمام، أننا محتاجون للإمام ولهذا المنصب الإلهي بعد منصب النبوة، وهذا ما تحدثنا عنه في الدرس قبل الماضي. في الدرس الماضي تحدثنا عن من الذي يختار الإمام هذا المنصب الإلهي، هل من الممكن أن يكون هذا المنصب منصب اختياري من الناس، أم أن هذا المنصب هو منصب تعييني من قبل الله عز وجل. وقلنا بأن مدرسة أهل البيت تقول بأن هذا المنصب منصب غير اختياري، وإنما الخيرة فيه لله سبحانه وتعالى، تماما كمنصب النبوة ليس للناس فيه الخيرة، بل الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يضع رسالته. وبينا الأدلة على هذا الموضوع. أما الدرس اليوم فيتناول صفات الإمام وسبل معرفته. السؤال الأول المطروح: ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الإمام، أي في صاحب هذا المنصب؟ وقد تحدثنا عنها قليلا في بدايات الحديث عن أدلة الحاجة للإمام، تحدثنا عنها قليلا. اليوم الكلام يكون بالتفصيل. السؤال الثاني: كيف نعرف الإمام؟ كيف نعرف أن فلان هو إمام من قبل الله عز وجل؟ وهذا السؤال مشابه تماما للسؤال الذي طرح في مبحث النبوة، وهو كيف نعرف أن فلانا نبيا؟ لو ادعى إنسان أنه هو الإمام من قبل الله عز وجل، هو الخليفة للنبي، كيف نعرف هذا الشخص صدقة من كذبة؟ ما هي العلامات؟ المصنف سوف يذكر 3 سبل لمعرفة الإمام. طيب، لنبدأ الحديث عن صفات الإمام. المصنف يتعرض من بين صفات كثيرة ذكرت في كتب العقائد، يتعرض لأهم 3 صفات في الإمام. الصفة الأولى هي صفة العصمة. لابد أن يكون الإمام يمتاز عن بقية الخلق بالعصمة. لماذا؟ تماماً لنفس السبب الذي قيل في ضرورة العصمة بالنسبة للنبوة. إذا كانت النبوة منصبا إلهيا، وكانت الإمامة أيضا منصبا إلهيا، أي هو المبين والموضح والمبلغ عن الله عز وجل، فلا بد أن يكون معصوما، وإلا نقع في مشكلة عدم الثقة. إذا كان النبي الإمام غير معصوم، إذا قال كلام ما يدرينا أنه مخطئ، ما يدرينا أنه يرتكب الذنب، يعني فعله هذا إما خطأ أو ذنب، ليس كل خطأ ذنب، بس كل ذنب هو خطأ، صح ولا لا؟ فالعصمة هي عصمة الإمام أو النبي من الخطأ ومن الذنب. ضرورة أن تكون العصمة في الإمام، لأن الإمام من دون عصمة لا يحقق غرضه. إذا كان الهدف من منصب الإمامة هو خلافة النبوة وبيان تعاليم الدين وتوضيحها وتأويلها وتنزيلها وشرح الدين وإلى آخره، كل الكلام اللي قلناه في الحاجة للإمام، فإذن لابد أن يكون معصوما. هذه الصفة الأولى، وهذه الصفة لها دلائل في القرآن الكريم على الإمامة تحديدا. مكلامنا على النبوة كاملة على الإمامة تحديدا، وهي في الآية المباركة التي تحدثت عن إمامة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي شنو الظالمين. فإذا الظالم لا ينال عهد الله، أي هذا المقام مقام الإمامة. فإذا والظالم من هو؟ سواء كان ظالما لنفسه أو ظالما لغيره، يعني العاصي مرتكب العصيان. فإذا لهذه الصفة دليل من القرآن الكريم، فهذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هي صفة العلم، ولعل صفة العلم هي منبع صفة العصمة. يعني لماذا هذا النبي هذا الإمام معصوم؟ لعلمه، لشدة ما اتضح له من العلم صارت نفسه تعاف الزلل والخطأ والمعاصي. تذكرون ضربنا هذا المثل، ربما لو قال حق واحد مثلا مستعد تاكل أجلكم الله أعزكم الله القار، هذا القار اللي بالشارع، يعني أي إنسان بديهي يعني عنده عقل يقول لا. السبب شنو أنه يقول لا؟ أن هذا الشيء مضرة واضحة، يعني أن أنا ما أكله، فضلا عن القاذورات وغيرها. فإذا الصفة الثانية هي صفة العلم، والتي ربما هي منشأ صفة العصمة. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام سئل: ما هي أفضل منقبة لك في القرآن؟ وهذا أيضا إن شاء الله عندنا درس كامل يأتينا في الأيام القادمة حول الإمام علي في القرآن الكريم، كيف وأين ورد الإمام علي في القرآن الكريم. المهم سئل أمير المؤمنين: ما هي أفضل منقبة لك في القرآن الكريم؟ فقال: هذه الآية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني رب العالمين، وقال الذين كفروا لست مرسلا، بداية الآية. الكفار يقولون للنبي أنت مو نبي، مو مرسل من الله. النبي قال: أنا يكفوني اثنين يكونون شهداء، الله ومن عنده علم الكتاب. الله بكفة ومن عنده علم الكتاب بكفة ثانية. طبعا هي ليست كفة واحدة، سبحان الله وتعالى عما عن أن يوصف وما يقول الظالمون وتشبيهها بخلقه وحتى أنبياءه. ولكن هذا القرن هو قرن تعظيم للشأن. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أمير المؤمنين قال: أنا الذي عندي علم الكتاب. فأفضل منقبة لأمير المؤمنين في القرآن الكريم منقبة العلم، وهذا العلم موجود عند بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الصفة الثانية للإمام هي صفة العلم، أن يكون عالما. الصفة الثالثة هو أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في كل مكارم الأخلاق. يعني يكون الإمام هو الأفضل في التقوى، في الورع، في الشجاعة، في التواضع، في الزهد، وفي غيرها من الصفات. لأن عقليا إذا كان في واحد أفضل من الإمام في شيء، بعد هذا ما يصير إمام، صح؟ أن في واحد صار يفضل في شيء. عقليا إذا كان الإمام هو الذي يقتدى، طيب أنا أقتدي بالإمام في كل الصفات بس ما أقتدي بالشجاعة، إمام والعياذ بالله جبان، أو في واحد أشجع منه، يعني إمام يتردد في مكان في واحد ثاني أشجع من الإمام، ما يصير منطقيا، ما يصير منطقيا يعني بالميزان العقلي لمعرفة لصفات هذا المنصب، ما يصير هذا الشيء. فإذن لابد أن يكون هو الأفضل في مختلف الصفات. والقرآن الكريم ذكر عدة صفات، لكن ثلاثة صفات شدد عليها القرآن الكريم بالنسبة للأئمة. الصفة الأولى الصبر واليقين. الإمام يجب أن يكون أصبر أهل زمانه وأشدهم يقينا، وهذا يعني احنا شفناه في كل الأئمة، لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجلت فيه بوضوح. صبر حتى قتل صبرا وتيقن بقضيتي حتى قال هيهات من الذل. لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ويعني كان ثابتا حتى آخر اللحظة، كما يقول حميد بن مسلم يقول والله ما رأيت موتورا قد قتل أهل بيته أثبت جنانا منه من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن الكريم يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واحد يصبرون، ثاني عندهم يقين، ولعل اليقين هو منشأ الصبر، أو هما شيئين يعني عمودين في بحر أو في 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 الإيمان. أمير المؤمنين يعتبرهم عمودين، يعني يقول بني الإيمان على أربعة، على اليقين وعلى الصبر، يعني كل واحد وبني الصبر على أربع شعب، اليقين على أربع شعب وإلى آخره. هذا واحد. شيء الثاني العبودية لله سبحانه وتعالى. عبودية لله يعني أنهم هم أظهر أفضل أحسن أهل زمانهم في عبادتهم لله عز وجل. وهذا احنا نشوفه وين لما نزور الأئمة، شو نقول عنهم؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني صلاتك مو شيء هامشي، صلاتك شيء رئيسي. والقرآن يقول ذلك، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لاحظ شلون خلى كلمة العبودية بأسلوب مستقل وفي ذيل الآية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كأنما يعني هذا التعبير وكانوا لنا عابدين تؤكد على صفة مستمرة ودائمة عند الإمام، وهو أنه عابد لله عز وجل. هذا ثانيا. ثالثا التواضع والزهد، صفة أكد عليها القرآن وأكدت عليها الآيات والروايات، منها دعاء الندبة وشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا له ذلك أو لك ذلك، في خطاب مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذن هذه ثلاثة صفات ركز عليها المصنف تبعا للقرآن الكريم للصفة الثالثة أو السمة الثالثة للأئمة، وهو أن يكونوا أفضل في كل شيء. فإذا ثلاثة صفات رئيسية، في صفات أخرى تذكر في الكتب الكلامية الآن مو محلها، طهارة المولد وغيره وغيره، تبحث في مكان آخر. لكن أهم ثلاثة صفات هو العلم ويتفرع عنه العصمة والأفضلية في كل مكارم الأخلاق. فإجابة على السؤال الأول ما هي صفات الأئمة، هي هذه الصفات الثلاثة المركزية. السؤال الثاني كيف نعرف الإمام؟ طيب الآن احنا عرفنا ضرورة الإمامة، عرفنا صفات الإمام، عرفنا أنه اختيار من الله عز وجل. هالمراحل كلها طويناها، طوينا مرحلة معنى الإمامة، محتاجين لها، ضرورتها، خطورتها عليكم السلام، صفات الإمام. الآن يبقى السؤال، وأنه اختيار من الله، تمام؟ الآن يبقى السؤال كيف نعرف الإمام؟ ما هي سبل معرفة الإمام؟ المصنف يذكر ثلاث طرق لمعرفة الإمام. أهم طريق من هالثلاث الطرق هو الطريق الأول، وهو ماذا؟ وهو طريق أن الوحي ينص على الإمام اللاحق من الإمام السابق أو من النبي. لا يوجد يعني منصب الإمامة وهو مو منصب الإنسان بالكسب يتسلق ثم يصل، راح نبين إن شاء الله عندما نأتي في خاتم بحوث النبوة نتكلم عن النيابة العامة للإمام بالنسبة للفقهاء. الفقهاء منصب موجود، أنت تروح تتعبد تتزكى تتعلم توصل لمنصب الفقاهة تحصل على نيابة الإمام عن طريق العلم. هذا منصب أيضا منصب إلهي يعتبر، مو منصب يعني وضعي، منصب الله وضعه. العلماء ورثة الأنبياء بيدهم مقادير الأمور، نأتي على تفصيل الكلام. هذا منصب إلهي، لكن منصب إلهي باختيار، مو باختيار الناس، باختيار الإنسان، هو يختار أن يكون فقيها ويكون نائبا للإمام. نائبا للإمام بمعنى متصدي للمرجعية والفقهاء، أو نائبا للإمام بمعنى فقيه مجتهد عالم وصل لمرحلة من العلم بحيث أنه ينوب عن الإمام في شؤونه صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه. الإمامة ليست كذلك، الإمامة منصب لا يعرف بمجرد الصفات، ولا هو مكان يتسلق إليه ويتدرج إليه حتى يصل إليه، بل لا يعرف الإمام إلا بالنص. هذه نقطة مهمة ومحورية. شنو يعني النص؟ النص يعني أن الإمام السابق أو النبي، نبدأ من النبي، يقول فلان خليفتي عليكم، فلان أمير للمؤمنين، فلان وليكم، فلان، كل صفات أو مسميات الإمامة ينص عليها السابق للاحق، النبي للإمام، الإمام للإمام، الإمام للإمام إلى آخره. من دون نص ما يصير. وهنا يفترق الشيعة عن فرق الشيعة الأخرى. زيدية كيف يكون الإمام إماما؟ بالصفات وليس بالنص، مو ينص عليه وإنما صفاته. ومن صفاته كانوا يقولون شجاعة، ويقصدون من الشجاعة يعني الجهاد، يعني دائما عنده غزوة، دائما عنده مواجهة. طبيعة الظرف الزيدية، زيدية نشأوا في بيئة ثورية، في عركة مركة، يعني دائما صراعات مع الأمويين. هذه انعكست على نظريتهم للإمامة، فقالوا الإمام هو ذلك الذي يعني يتصدى ويقاتل. لذلك قالوا الإمام الباقر مو إمام. ليش؟ لأنه ما قام. من قام؟ أخوه. من أخوه؟ زيد. ثم أبناء زيد واحد وراء الثاني قام. الإمام الصادق قالوا مو إمام. ليش؟ لأنه ما قام بالسيف، ما قاتل. إحنا الشيعة نقول لا، القضية مو قضية صفات أنا أشوفها في الشخص، نص عليهم لم ينص عليه. لذلك النبي، شوف لاحظ كلمة النبي، النبي يتحدث عن الحسنين وهما صغار، ربما الحسنان فارقا النبي، وكان عمرهما لما النبي يعني فارقهم 1.5 و1.6، صح ولا لا؟ مو أكثر من كذي. النبي شنو يقول عنهم؟ الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. قاما أو قعدا يعني شنو؟ يعني جلوس وقيام؟ لا، قاما أو قعدا يعني قاتلا، بمعنى قاموا بالنهضة بالسيف بالمواجهة، أم قعدا ما مثل الإمام الحسن. الإمام الحسن قعد وقام، سوى الاثنين، لكن في آخر حياته كان قاعدا. الإمام الحسين بدايات حياته قاعد، نهاية حياته شنو؟ قائم بالسيف وإلى آخره. فهني الفكرة أن النبي قال القضية بالأشخاص مو بالصفات اللي أنتوا حاطينها. وهي قضية النص، وهي قضية محورية جدا في الدين. يعني نحن الشيعة الاثني عشرية من أول يوم لليوم احنا ندافع عن هالنظرية، وفصلناها تفصيل في التاريخ، شنو هو النص وكيف يعين، والنص الخفي والنص الجلي، وهل يوجد نص على إمامة أمة أهل البيت. ورح نأتي على هالبحوث إن شاء الله من الدرس القادم، الدرس القادم أو اللي بعده، الدرس القادم نبدأ مباشرة بالحديث عن هل في نصوص على أمة أهل البيت ولا ما في، وأين هذه النصوص، هل هي واضحة أم غير واضحة، نأتي عليها. لكن الفكرة هي محورية النص، نحن مدرسة تسمى مدرسة النص، بمعنى الإمام إنما يعين إماما بالنص لا بشيء آخر. فإذا الطريق الأول لمعرفة الإمام هو النص. الطريق الثاني، وهذا طريق يذكره المصنف، يعبر عنه بالمعجزة، يعني أن الإمام يأتي بمعجزة كما أن النبي يأتي بالمعجزة. النبي يأتي بمعجزة، احنا كنا نتكلم أن النبي شنو معناته يأتي بمعجزة، يعني إذا كان في مقام التحدي يأتي بفعل خارق للعادة يثبت أنه متصل بالله عز وجل. هل الإمام كذلك يأتي بمعجزة خارقة للعادة ليثبت إمامته؟ أغلب العلماء يقولون أن الإمام ليس من طرق إثبات إمامته أن يحدث المعاجز كما النبي، لكن المصنف يقول لا، الإمام يحدث المعجزة. ما الدليل؟ يأتي بقصة. تدرون أنتم بعد شهادة الإمام حسين صلوات الله وسلامه عليه، الدعية ادعى، هذا حديث يعني يبي له تحقيق تاريخي، ادعى من؟ أخو الإمام الحسين وهو محمد بن الحنفية، ادعى الإمامة، أو على الأقل أولاده ادعوا له الإمامة، عبد الله والثاني يمكن محمد ادعوا له الإمامة، وكانوا يسمون بالكيسانية، ادعوا الإمامة له. الرواية تقول أن محمد بن الحنفية صادف الإمام زين العابدين في مكة، وطبعا القصة تبدأ شلون؟ القصة تبدأ أن واحد من تلامذة محمد بن الحنفية أو من رواده من محبي كان جاي من منطقة بعيدة، أظن جاي من أفغانستان، من الأهواز، هني يقول من الأهواز، كان جاي من الأهواز، من الربع يعني، جاي من الأهواز جاي ليش اسمه إلى مكة المكرمة، ما أدري وين جاي، يمكن مدينة أو مكة. فشاف محمد بن الحنفية وقد مر أمامه شاب، فقام له وقال السلام عليك يا سيدي ومولاي. هذا قال له أنا جاي من الأهواز، على أساس أنت السيد والمولى، من هذا اللي أنت تقول له أنا سيدي ومولاي؟ فقال هذا علي بن الحسين. قال شلون تقول له أنت سيدي؟ أنا أتبعك، أنت الإمام مالي. فقال له أسمع القصة. قال أنا في يوم من الأيام كنا في مكة، فصادفت، بتعبيري أنا صادفت إمام زين العابدين، وقلت له أنا الإمام مو أنت. قال له تعال نتحاكم إلى الحجر الأسود ونسأل الحجر الأسود من الإمام. فقال الحجر الأسود يتكلم يعني؟ فإمام زين العابدين قال حق محمد بن حنفية، قال الإمام الذي لا يكلمه الحجر الأسود ليس بإمام، اللي ما يقدر يخلي الحجر الأسود ينطق هذا مو إمام. قال له قوم خل روح. وقفوا عند الحجر الأسود، قال من الإمام فينا؟ قال أنت الإمام زين العابدين. يقول محمد بن حنفية ذاك الوقت رجع عن ادعاء الإمامة وأثبتها لي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفعل المصنف يفسره بالمعجزة، يعني يقول هذه معجزة، وهي فعل المعجزة، أنا راح أنطق الحجر الأسود، حجر أسود لا ينطق إلا للأولياء، وشهد على إمامة الإمام، وهكذا تنقل بعض الحوادث من هالنوع. بس هذه مو السيرة العامة لأهل البيت عليهم السلام في إثبات إمامتهم. مثلا الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه الذي أشار إلى صورة أسد فخرج من الجدار أسدا حيا وابتلع أو أكل أحد الأشخاص في مجلس المأمون، في قصص من هالنوع وهي تنطبق عليها صفات المعجزة، لكن ليست هذه هي السيرة المستمرة لأهل البيت في بيان إمامتهم. إنما كان سيرة أهل البيت في إثبات إمامتهم هي بإثبات علميتهم عن طريق أن نص علينا، فيحاججون بالقرآن، يحاججون بالرواية، يحاججون بحديث الغدير وبغيره وبغيره، أو بالصفات والأخلاق اللي هي الطريق الثالث اللي هو يسميه المناقب والفضائل. على كل حال هذا رأي المصنف. المصنف رأي أنه من طرق إثبات الإمام هو أن يأتي بمعجزة، الآن مو سيرته بس بالنتيجة هاي أحد الطرق. فإذا صدرت المعجزة من شخص بصفات المعجزة تعتبر طريقا. الطريق الثالث هي المناقب والفضائل، بمعنى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يكونون من المناقب والفضائل والصفات الأخلاقية العالية، بحيث من يشاهد هذه الصفات يذعن أنهم صلوات الله وسلامه عليهم هم من عند الله عز وجل. وهذا الطريق نقدر نلاحظه وين؟ نلاحظه في الكتب اللي تتحدث عن فضائل الإمام علي، الفضائل والمناقب. يعني الشيعة من أول أيامهم يكتبون كتب في فضائل علي ومناقبه وإلى يومك هذا. الهدف منه شنو؟ يعني مو معقولة كل هالكتابات يعني ما لها داعي. الداعي انه بيقول انه ما دام فيه هالمناقب فهو الامام وليس غيره، هو اللي يستحق ان يتبع. وفي احداث مثل احداث يعني احنا الحين ما طلعنا من اجواء الحسين سلام الله عليه، في احداث عندما خطب امام زين العابدين في الشام شنو قال؟ قال اعطينا كم؟ ستا وفضلنا بسبع، صح؟ أعطينا العلم والحلم والحكمة والشجاعة وكذا وكذا وفضلنا بسبع، منا الطيار ومنا حمزة ومنا، يعني هذه الصفات هاي مناقب، يعني بعضها أشياء ذاتية بعضها أشياء لا صفات، يعني ملكات موجودة عندهم. فهذا طريق من طرق إثبات إمامة الإمام، وهو معرفة صفاته ومناقبه، ما هي صفاته التي تحلى فيها، مكارم أخلاقه، شجاعته، حلمه، غيره غيره من هاي الأمور. لذلك تشوفون اللي يقرأ التاريخ اللي تعاملوا مع أهل البيت يعني يوصلون لهالكلمة، الله أعلم حيث يضع رسالته. لما يجادل الإمام، لما الإمام يحاجج، لما الإمام يواجه، يقول الله أعلم حيث يضع رسالته. وانت حين تعال مثلا موضوع الإمام الحسين، ما هو يعني أشد دلالة على إمامته من يوم كربلاء؟ يعني هذا الوقوف الأسطوري الهائل غير الطبيعي، بل وهذا الأربعين اللي صار، هذا مو دليل على، ما بيقول دليل بالمعنى الدقيق، بس مو مؤشر على إمامة هذا الإنسان. يعني الناس في ظروف الخوف والحر والمختلف الظروف يقصدون هذا القبر عشقا، محبة، بذلا، ما في من خطورة ما يتراجعون. ومو يأتي فئة معينة، يعني مو تقول والله يون الأغنياء أو بس الفقراء، الغني والفقير، العالم والجاهل، المرأة، الرجل إلى آخره. عموما يعني القضية أن الصفات، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من يرى مناقبه وفضائله لا ليس له إلا أن يسجد له، يعني مو يسجد له، يسجد والعياذ بالله، يسجد لإمامته. يعني حتى قال المسيحي في صاحب ألفية، قال جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية، يا سماء اخشعي ويا أرض قري إني ذكرت عليا. هذه تنقل عن مسيحي كتب 1000 بيت من الشعر في الغدير، اللي هو الشاعر المسيحي، من يتذكر اسمه؟ شاعر المسيحي، على كل يين اسمه، قال لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية، يا سماء اخشعي ويا أرض قري إني ذكرت عليا. فهذه جملة صفات. فخلاصة الكلام، طرق معرفة الإمام هي 3: النص والمعجزة والمناقب والفضائل. هذا يطرح السؤال بعد ذلك، طيب من هم الأئمة؟ الحين عرفنا أن هاي طرق، يعني طرق معرفة الإمام، ما يسمى بمباحث الإمام العامة. عرفنا أهمية الإمامة، ضرورتها، خطورتها، حاجتنا لها، سبل معرفتها. يبقى السؤال، من هم الأئمة الذين يجب أن نتبعهم؟ وهذا ما نجيب عليه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.